بعد الشك بال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس من مجالس فقه الأخلاق. أسأل الله سبحانه أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. سبق البيان عن شيء يتعلق بأدب التخاطب مع الناس، وكان منه أن الشخص يقلل الكلام قدر الاستطاعة، ذلك لأن الكلمات تسطر وتكتب علينا، وكما قال تعالى في شأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا تكلمنا فلنتكلم بخير. قال رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: إذا استوى عندك الوجهان في الكلام فلم تدري أفي الكلام خير أو ليس فيه خير لزمك الإمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم البيان أيضا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وأن الصمت كثيرا ما يكون أفضل من الكلام. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهو أدب أيضا من آداب التخاطب أن نتقدم الكلام أو نقدم الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى وحمده سبحانه والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نحمد الله، نثني عليه، نصلي على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تأتي مراحل الكلام على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الكريم.
تفضل. أحبك الله لدى حبتنا.
عندي شيخ أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، ماذا تقول لرجل من الأزهر ذهب إلى الكنيسة في يوم عيد المسطرة وهنأهم، وبعد ذلك قال أن هذا هو الإسلام المعتدل وأن هو الإسلام الوسطي؟ السؤال الثاني يا شيخ، رجل من صعيد مصر وهو مقيم في القاهرة إقامة كلية، وهذا الرجل ذهب في جنازة ثلاثة أيام، هل هذا الرجل إذا ذهب ثلاثة أيام في بلده الأصلية وهو غير مقيم بها أن يقصر الصلاة؟ السؤال الثالث، إذا جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفات في يوم السبت هل نصومه أو نتبع النهي؟ السؤال الرابع، رجل يعمل بشركة وهذه الشركة أخذت تجديد كنيسة، فهل يجوز لهذا الرجل أن يستمر في تجديد الكنيسة مع العلم أن بعض العمال مثل النقاش أو الدهان يقوم مثلا بدهن الصليب أو ما شبه ذلك؟ هذا هو يا شيخ، وأحبك في الله يا شيخ، وأسألك الدعاء.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالشخص الذي ذهب وهنأ النصارى بعيد القيامة هذا لا أراه فهم دينه الفهم الحق، ذلك لأن النصارى يزعمون أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، ومن ثم يصنعون عيدا يقال له عيد القيامة ويمجدونه بقولهم عيد القيامة المجيد، وهذا عندنا في ديننا مخالف مخالفة صريحة لأمر الله لما في كتاب الله سبحانه إذ الله قال في شأن المسيح عيسى عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فهذا القول الحق في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، فالذي يكذب بهذا ويصنع عيدا ويذهب شخص لمباركته فيكون شخصا إما جاهلا بدينه وإما زائغا والعياذ بالله. أما كونه يتحكم ويقول الإسلام الوسطي أو ليس الوسطي، فليس لشخص أن يزعم ما ليس له، فالنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي توضح لنا التوسط في الأمور كلها. فنسأل هذا الشخص الذي يزعم أن صنيعه بتهنئة الكفار هو الإسلام الوسطي، نسأله سؤالا: هل ورد عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ النصارى في عيدهم أو هنأ اليهود في عيدهم؟ أخرج لنا ذلك ونحن لرسول الله متبعون، بارك الله فيك. أما الذي هو من صعيد مصر وذهب إلى جنازة في بلدته واستمر 3 أيام وهي ليست مسكنه إنما موطنه الأصلي، أقول إذا كان له هناك بيت فيتم في مصر القاهرة ويتم في الصعيد، أما إذا لم يكن له هناك بيت يقطنه وإنما هو زائر لإخوانه فليقصر في المدة المذكورة والله أعلم. أما إذا وافق عاشوراء أو عرفات يوم السبت فصم عاشوراء وصم عرفات، لأن المعارضات والمخالفات لحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم أقوى منه بكثير جدا. فقوله لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم يعني أننا لا نصوم السبت إلا في رمضان أو كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ، فلكن عندنا من أحاديث الرسول ما يخالف ذلك، ولذلك قال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه. ومن الذي عندنا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا حتما سيوافق السبت. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها ويوما بعدها، وهذا حتما سيوافق السبت. وما ورد من صيام 3 أيام البيض من كل شهر، وهذا حتما سيوافق السبت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كمن صام الدهر سيوافق السبت عاما بعد عام. فلذلك قال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه. وقال مالك الإمام مالك: هذا حديث كذب. وقال الزهري إنه ضعيف. وقال الذهلي: ما زلت أتقي التحديث به. وقال أبو داود والنسائي: أحدهما يقول منسوخ والآخر يقول مضطرب، أعني لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام.
الحمد لله.
في كلام حضرتك لي صديق مقبل على الزواج وكده، فلي يعني في استمارات عندنا نزلة في المحافظة للإسكان، فسعر الاستمارات دي يعني هيكون ما يتراوح من 35,000، فهو مش معاه المبلغ ده، فأخوه قال له أنا هسلفك المبلغ ده 35,000، بس لما تستلم شقة نبيعها ونقسم حقها أنا وأنت، طبعا سعرها يكون ارتفع.
طب افترض إنها خسرت.
نعم؟
افترض إنها خسرت.
طيب السؤال الثاني.
لا قل افترض إنها خسرت، كيف العمل؟
لا هي مش هتخسر، لأن هو سعر الشقة يعني هو للشباب، يعني المحافظة بتنزلها للشباب بمبلغ 35,000. فبيكون سعرها يعني لما يجي يبيعها يعني يكون ممكن ما يتراوح من 200,000.
على كل حال هذا قرض جر نفعا، ولا يصح مثل هذا في هذا الباب، لأنه ليست تجارة خالصة إنما هي إقراض، ويريد أن يأخذ القرض مع زيادة.
جزاك الله خير. في سؤال ثاني.
تفضل. تفضل.
في قناة إسلامية يعني معروفة، يعني الشيخ فيها يقعد يرقي كده ويقعد يعني بالساعة والساعتين، فربما أنت تعرفها أو كده، فأنا مش عايز أسميها، فيعني
يعني اسأل السؤال ونجاوب على السؤال.
مش عارف أخليها تسمعها ولا أمسحها من عندي.
ما أدري عن ما يعني، أفصح لي عن هويتك، عن هوية القناة، يعني ماذا تصنع؟ ماذا تصنع يعني إذا كانت تصنع أدعية أو عفوا تعويذات وأذكار ليست
تعويذات يعني أنا مش عارف أوصف هذا
أي شيء خلاف السنة ابتعد عنه إذا كنت تراها تحدث في الدين ابتعد عنها بارك الله فيك. أما عن السائل الذي يسأل عن عمله في شركة والشركة تقوم بتجديد كنيسة إن استطعت أن تعتذر عن هذا العمل فاعتذر عن هذا العمل ولا تساعد في تجديد كنيسة يقال فيها أن المسيح ابن الله ويعظم فيها الصليب بارك الله فيك. دعهم هم ينشئون كنائسهم أما أنت فلا بارك الله فيك. السلام عليكم. أعود مذكرا أننا نبتدئ أي كلام لنا بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من ذكر الله في ثنايا كلامنا حتى يندفع عنا الشيطان، فالشيطان يخنس إذا ذكر الله. فإذا ناديت شخصا مثلا تعالى بارك الله فيك، اذهب وفقك الله، ماذا صنعت جزاك الله خيرا، متى جئت رحم الله والديك، يتخلل كلامي اسم الله سبحانه وتعالى حتى يطرد الشيطان عني وعن مقولاتي، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الشيطان بالخناس، ومن معاني الخناس الذي يخنس عند ذكر الله، والله أعلم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. فأعود مذكرا بأننا نحمد الله نثني عليه نصلي على رسوله وندخل في حديثنا ونخلل كلماتنا باسم الله سبحانه وتعالى ونجريه دوما على ألسنتنا حتى تنخنس عنا الشياطين وحتى تنور صحيفتنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم نعم
ايوه
نعم.
لو سمحت انا عايز اسال بخصوص الشيخ.
ايه السؤال؟
لو سمحت يا استاذ الشيخ.
نعم.
انا جوزي حلف علي يمين. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت جوزي حلف علي يمين طلاق
وبعد
فقال لي لو رحت عند خالتي قلت له رحت عند خالتي مطروح عند خالتي وانا عايز اروح عليه.
اذا اراد ان يرجع الحل ان يكفر كفارة يمين ولا يقع شيء وتذهب الى خالتك بارك الله فيك. ايضا مع كلامي بذكر الله سبحانه وتعالى الذي أتقدم به حديثي مع الناس ومع ما يتخلل كلماتي من ذكر لله، أيضا أذكر المخاطب بفضيلة له أو بفضيلة لآبائه أو بفضيلة لأجداده حتى يقبل علي مستمعا منصتا وينشرح صدره لما أقوله له. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عاوز أسأل سؤال لو سمحت.
اتفضل.
عن موقف الإسلام من الأحزاب العلمانية.
الأحزاب العلمانية، العلمانية كفر. العلمانية كفر والعياذ بالله. العلمانية يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون ببعض، فمن دخلها عالما بها عياذا بالله فليعلم أن العلمانية كشعار، شعار كافر، يؤمن ببعض الكتاب العزيز ويكفر ببعض بارك الله فيك. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى أثناء التخاطب مع الناس أحرص على أن تذكرهم بفضيلة فيهم أو في آبائهم أو تذكر وسيلة تربطك بهم أو سبب من أسباب تواصلك معهم. فمثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول جل ذكره: ذرية من حملنا مع نوح، ينادينا ربنا ذرية من حملنا مع نوح، يعني والله أعلم بمراد نفسه، يا ذرية المحمولين مع نوح. والمحمولون مع نوح في السفينة هم المؤمنون فقط، هم المؤمنون فقط. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من إلا امرأتك. فالمحمولون مع نوح في السفينة كلهم مؤمنون ونحن ذريتهم، فكأن الخطاب يا ذرية المؤمنين المحمولين مع نوح كونوا مؤمنين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بحبك لله يا سيدي الفاضل.
أحبك الله الذي أحبنا له. تفضل.
سعادتك سؤال بعد إذنك أوصله لك يعني.
اتفضل.
تفضلك الله. سعادتك يعني الحمد لله رب العالمين مواظب على الصلاة وتمام، وربنا أكرمني في 2010 عملت عمرة، بس يعني عندي النفسية تعبانة شوية كده يعني لما يجي لي حالة كده تضايقني، وبعد أحيانا بتخلينا يعني مش هتقطع على الصلاة خالص، ممكن تكسلنا عن الصلاة يعني، ممكن يفوتني فرض ولا حاجة وأرجع أصليه بعدين، يعني أحس إن صلاتي ضيق كده وتعبان.
عليك بذكر الله والاستغفار، عليك بذكر الله والاستغفار.
نعم.
مع الدعاء.
نعم.
يعني يلزم.
نعم.
الذكر.
نعم.
والاستغفار.
نعم.
ودعاء الله.
حضرتك يعني هو مرضى السكر ممكن مثلا يعني التعب وكده يعني ممكن مثلا بتغير في الحاله اللي كده النفسيه ولا ايه بالضبط، ولا اعمال شيطانيه مثلا بتحصل للواحد؟
يفيدك في هذا طبيب.
طبيب
من اطباء الامراض العضويه، اما انا فلست بطبيب. لست بطبيب من أطباء الأمراض البدنية، إنما أذكرك بالدعاء وبذكر الله والاستغفار، ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب ماهر ثقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول وبالله التوفيق عند مخاطبة لشخص أذكره بمخاطبة فيه، إذا كان أبوه محسنا مثلا قلت له: يا ابن المحسنين تصدق، أبوك كان محسنا، أنشأ مسجدا وأنشأ مدرسة وأنشأ مستشفى وساعد في كفالات أيتام، فيا ابن المحسنين تصدق. أردته أن يكون مجاهدا باسلا أقول: يا ابن الشجعان بارز الأبطال، أبوك كان شجاعا، عمك كان شجاعا، جدك كان شجاعا قولا بالحق، فيا ابن الشجعان تقدم بارز الأبطال. وهكذا إذا أردت منه كرما: جدك كان كريما وعمك كان كريما وأسرتك أسرة كرم، فكن كريما. وهكذا إذا أردت منه أن يتعلم: يا ابن العلماء أقبل على العلم، جدك كان عالما وخالك كان مفسرا وابن عمك كان إماما في المسجد، فيا ابن العلماء تعلم. فهذه بلا شك تحرك الخصال الطيبة في نفس الشخص فيقدم على الخير الذي دعوته إليه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل.
ربنا يبيض وجهك في الدنيا والآخرة،
وإياك والسامعين والسامعين،
ويبارك لك في دينك وأولادك وجهتك،
وإياك والسامعين والسامعين،
ويرزقك الإخلاص والعزة في الدنيا والآخرة،
ولك والسامعين والسامعين،
ويصد عنك كل باب من الشر مفتوح،
وإياك والسامعين والسامعين،
ويفتح لك كل باب من الخير مغلق،
ولك والسامعين والسامعين،
وينفع بك السامعين والغيبين والحاضرين.
جزاك الله خير. وياك والسامعين والسامعين.
لو سمحت أنا عاوز أقول لك على حاجة. في بعض القنوات الدينية فيها رجل من أهل العلم فاضل بتتصل عليه النساء بالساعة ونص وأخطأ بالساعة وبالساعة إلا ربع، وتقول له: زوجي بيخوني، زوجي تزوج عليا، وتبكي لدرجة إن في نساء بينزلوا له من بعض دول الخليج، تنزل له من ليبيا، تنزل له من الكويت، وتجيب له القناة بتاعته، وتقول له: مثلا أنا زوجي ابني مريض عنده حالة مس، يقول لها: طب حط لي التليفون على ودنه، ويؤمر اللي شغالين في الكنترول يقول له: يا ابني دخل لي صوت الأسد، والاسد يزنجر ويقول الله. ومهاجر يا شيخ، فارجو منك ان انت تؤدي للاخ دي ده نصيحه لعل وعسى يرجع، عشان ده فيه فوضى في البيوت، حصل سبب القناة دي بتأدي الفكرة. ووالله التي لا إله غيره زوجتي قالت لي بعد ما سمعتها قالت لي ما تطلعش أنا خايفة لعشان الرجل ده بيعلم جزء من الغيب أقسم بالله على ذلك.
أعوذ بالله أعوذ بالله
هو بيأثر على الناس يا شيخ استحلفك بالله ذكره بالله. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سننظر في من تعني بإذن الله تعالى. أما الذي ذكرته في حديثك فأنواع من الدجل وأنواع من الشعوذات، ونحن جميعا نوقن أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، ونوقن بقوله تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. وعلى من أراد أن يحفظ حدود الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. فإن شاء الله أشكرك على مقدمتك وعلى طرحك، وبإذن الله أسعى في البيان إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وإياكم.
دي عند حضرتك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول إيه أفضل حاجة يعني صدقة جارية الواحد يعملها لنفسه وهو حي وهو صاحي يعني دلوقتي يعني. والسؤال الثاني أنا قرأت
يعني عفوا المبلغ كبير أو صغير
نوعا ما،
يعني إذا كان المبلغ يكفي لمسجد فمن أفضل الأعمال من أفضل الأعمال
بناء مسجد.
بناء مسجد، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو مساهمة فيه.
حاول.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. شكرا.
ليه
سؤال كمان؟
نعم.
في حديث في البخاري ما معناه يعني إن كان الرسول قاعد عليه الصلاة والسلام كان قاعد في مجلس وفي فرجة فجاء ثلاث أفراد.
معروف.
أنه أفضل واحد فيهم أنا يعني
الذي أقبل على الله ودخل في الفرجة وسدها.
أي.
نعم.
والثاني.
والثاني الذي بعده.
والثالث اللي مشي ده بقى لا فضل له.
يعني الذي بعده والثالث الذي أعرض الله عنه. بارك الله فيك. طيب. السلام عليكم. فكما أسلفت بارك الله فيكم يتخير الشخص خصالا طيبة في المخاطب ويذكره بها، فمن ثم ينشرح صدر المخاطب لاستقبال كلماتك. ففارق بين أن تقول للشخص يا ابن المحسنين تصدق، وفارق بين أن وبين أن تقول له يا ابن كذا وكذا على أبواب السب وأبواب الذم وأبواب العيب وأبواب التعيير. ومن هنا ألفت النظر إلى أمر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم
السلام وبركاته.
عندك يا شيخنا أخبارك إيه؟
الحمد لله.
بس حضرتك كم سؤال كده أحاول أربعة. أول حاجة بالنسبة للغش في الامتحانات وبعد كده الشهادة الجامعية، هل العمل ده يجوز أم يترتب عليه مثلا سيئات يعني متراكمة وكده؟ ثاني سؤال بالنسبة للكمبيوتر نسبة تشغيل النظام اللي هي الويندوز دي منتشرة اللي هي الغير الأصلية، الأصلية بتبقى غالية شوية، هل العمل بها حرام أم حلال؟ السؤال الثالث بالنسبة لألعاب الفيديو اللي هي في الكمبيوتر يعني هل مشاهدتها أو اللعب بها حلال أم حرام؟ السؤال الرابع بالنسبة للكرتون صناعته أو العمل فيه يعني مشاهدته والعمل فيه. وجزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن شخص غش في امتحانات الجامعة أو الثانوية وتخرج وعمل بهذه الشهادة التي نالها وهو غاش في الاختبارات، ماذا يصنع؟ أقول بالله التوفيق استغفر الله أولا، ثم إن كنت لا تجيد العمل فابتعد عن العمل حتى لا يتواصل ظلمك لنفسك وللعباد. أما إذا كنت ماهرا في العمل فاستغفر الله وأكثر من الصدقات واستمر في العمل. أما الويندوز أو الكمبيوتر الذي يستعمل وهو غالي الثمن أقول لا تتاجر فيه، إنما إذا عجزت عن شراء النسخة الأصلية عجزا تاما وأنت مضطر إليها ولا تجد ثمنها فبهذه القيود يمكنك والله أعلم أن تستعملها بالقيود المذكورة مع عدم الاتجاه فيها فلأصحابها حقوق. أما الفيديو إذا لم يكن لعب الفيديو إذا لم تكن مصحوبة بالمعازف وليست فيها مخالفات شرعية فلا بأس، وكذا أفلام الكرتون، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله عنا خير يا فضيلة الشيخ.
وإياكم المسلمين.
دي ثلاث أسئلة يا فضيلة الشيخ.
تفضل الله يوفقكم.
السؤال الأول يا شيخنا، أنا والدي كبر في السن 70 عاما وأمي كذلك يشرب الدخان، وأمي تريد أن أشتري له الدخان من مالي الخاص أو أن أذهب أشتري له الدخان من ماله، فأنا أرفض هذا أو ذلك، فهل يعني ايه الحكم في هذا يعني. الامر الثاني، اخي مبتلى بداء ان هو يظن في الناس انهم يحسدونه، فعندما اذهب الى بيته او ازوره تخرج زوجته وتقول نحن محسودون والعين وغير ذلك، فاحس انها تتكلم علي او على اهلي، فهذا يصدني عن ان اذهب الى بيته، فما الحكم في ذلك؟ واخيرا فضيلة الشيخ نسأل يعني لي أولاد صغار من العاشرة ودون ذلك، أريد أن أنشئهم على المنهج الصحيح، فهل تدلني على طريق أو خارطة أمشي عليها أو بعض الكتب أمشي عليها؟ فضل جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
وجزاك الله مثله وبارك الله فيك. أما طلب الوالدة منك أن تشتري للوالد دخانا وإلا حزنت منك، فأرى أن تتلطف في الرفض، يعني ترفض ومع الرفض تلطف في الرفض، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أما عن أخيك الذي يظن أنه محسود وامرأته تسلك معك المسلك الذي تراه صدا لك عن زيارتهم، فأرى والله تعالى أعلم أن تقلل الذهاب ولا تقطع الذهاب، وممكن تعوض بهدية ترسلها أو نحو ذلك. أما أولادك فيجتهد في هذه السن في تعليمهم كتاب الله عز وجل وما تيسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمور المعتقد السهل اليسير، مثلا كالحلف بغير الله والمنع منه، كسؤال الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اعلم أن النصر مع الصبر، تعلمه المراقبة أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ورقيب، شيء من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الفترة تتحمل ذلك. وكتاب رياض الصالحين سهل ممكن أن تفهمه لهم بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى.
الحمد لله.
ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة بس معلش تجاوبني عشان مش قاعد قدام التلفزيون. السؤال الأول، شاب مقبل على الزواج ومعهوش فلوس العقيق اللي هو الوليمة، هيستلف فلوس يعمل وليمة ولا الأفضل انه ما يعملش؟
السؤال الثاني،
السؤال الثاني ان في قنوات اخرى اسلامية كده بيتم حضرتك ان انت بتتم الشيخ الألباني رحمه الله بالتساهل، مش عارف حقيقة هذا الكلام يعني.
السؤال الثالث،
السؤال الثالث، ما رأي حضرتك في الشيخ محمد سعيد رسلان؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الأخ إنه مقبل على الزواج وليست معه أموال لصناعة وليمة، فأقول مذكرا لا تظن أن الوليمة يجب أن تكون بلحم، ممكن تعمل وليمة بأي طعام، ممكن تعمل وليمة بمكرونة مع بطاطس مثلا أو مكرونة مع بيض، ممكن تعمل وليمة بأي طعام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أولم على أي امرأة من نسائه بلحم إلا زينب بنت جحش أولم عليها بشاء، ففي الحديث ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فلا يلزم أن تكون الوليمة بلحم، بارك الله فيك، وعلى أي حال الوليمة سنة وليست بفرض. أما عن القنوات التي يذكر عليها أننا نتهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه بالتساهل، فأولا أشهد الله ثم أشهدك أيها السائل على محبتنا للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وعلى استفادتي الشخصية من كتبه عظيم الاستفادة، أسأل الله أن يرحمه وأن يجازيه خير الجزاء وأن ينور له قبره وأن يفسح له فيه وأن يبارك له في ذريته. ورجل أحيا الله به سننا أميتت كثيرة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. ولكن كما لا يخفى عليك أن البشر ليسوا بمعصومين، لا الشيخ ناصر ولا أفضل من الشيخ ناصر من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أنا ولا أنت ولا أي أحد معصوم. فمع كتب العلل التي ظهرت تبين أن هناك بعض الاجتهادات للشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه جانب فيها وجه الصواب وخالف فيها بعض المتقدمين. وأي بشر أي بشر يتعرض لمثل هذا، أي بشر يتعرض لمثل هذا، فليس تم أحد بمعصوم، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه إن جاز لنا أن نسميها معايب، ولكننا نعتقد أن بعض الاجتهادات التي صدرت منه في تصحيح بعض الأحاديث أو في بعض المسائل الفقهية أرى أن الصواب كان في الاتجاه الآخر. ليس معنى هذا أن ننتقص أبدا، فإذا كان مثلا الشيخ مثلا رحمة الله تعالى عليه صحح 1000 حديث، إذا افترضنا أنه جانب الصواب في 100 منها فنسبة إصابته 90%، والأخرى مأجور أيضا فيها على اجتهاده. ف يعني لا أريد أن أقول إني لن أسامح هؤلاء، إنما أسأل الله لهم الهداية وأسأل الله لهم التوفيق. وما عندي في شأن الشيخ ناصر وفي شأن علمائنا ذكرت به مرارا، والحمد لله الثناء الحسن عليه موجود في عمه في أكثر كتبي والحمد لله، أسأل الله أن يرحمه. أما عن فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان وفقه الله لكل خير، فأحسبه على علم، ولكن اتقي منه ما لا تنتفع به في دنياك ولا في دينك من ما يجري بينه وبين بعض البشر، سواء من أقرانه من إخوانه للعلم أو من من هم دونه أو من من هم فوقه. فخذ منه قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ منه المعتقد الصحيح، أما ما خالف فيه فعلى المخالفات تحفظ، ولا تلوك ألسنة أهل العلم ولا تلوك أعراض أهل العلم بلسانك. بارك الله فيك أيها الأخ السائل، ووفق الله أخي الشيخ محمد ابن سعيد لمرضاته، ووفقنا الله إياكم لمرضاته، وجمع الله كلمة المسلمين على طاعته، اللهم آمين. السلام عليكم. أعود مذكرا إذا كنت أتخاطب مع شخص من الأشخاص أبحث عن خصال طيبة فيه وأذكره بها حتى ينشرح له صدري، حتى ينشرح لي صدره، ويقبل بقلبه وبفؤاده على ما سألقيه عليه. وكما علمتم بارك الله فيكم أن الطعن في الناس وعيب الناس ليس بمنهج محمود في كل الأمور، إنما استثناءات تأتي في محلها. أما الأصل التحلي بمكارم الأخلاق، قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وليس عيب الناس وذم الناس والطعن في أعراض الناس بمنهج محمود. بارك الله فيكم. وإنما الستر على الناس ونصحهم بما فيهم بالطريقة التي ترضي الله ورسوله، لأن المؤمن أخو المؤمن، والمؤمنون لبعضهم كالجسد كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خطبت شخصا أنتقي لفظة تجعله يقبل على حديثي، فقد قال تعالى لبني إسرائيل يا بني إسرائيل، وهذا مفاد يا أولاد النبي الصالح إسرائيل صلى الله عليه وسلم، يا أبناء النبي الصالح إسرائيل عليه الصلاة والسلام: كونوا صالحين يا أهل الكتاب. نفس المعنى: يا من أوتيتم الكتاب يفترض أنكم على علم، يا أيها الناس المتعلمون، يا من أنتم على علم. فإذا قلت لشخص: يا أخي أنت على علم، أنت على فقه، أنت على دين، كيف يصدر منك هذا؟ فبلا شك أن هذا أولى من أن تقول له: أنت جاهل، أنت غبي، أنت كذا، أنت كذا. فاستجاجة نفوس الناس بذكر بعض المحاسن فيهم أدب عظيم من أدب التخاطب غفل عنه الكثيرون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بصراحة يا شيخنا، في واحد فاتح مشروع، والمشروع ده مخصص يجب عليه إخراج الزكاة.
نعم. المشروع
فاتح مشروع مش جايب معاه، يعني مخصص يجب عليه إخراج الزكاة.
لما خسر المال ما زال زائدا عن النصاب أو قل عن النصاب؟ إذا كان المشروع قد خسر لكن المبلغ ما زال فوق النصاب فعليه الزكاة، إذا كان رأس المال انخفض عن النصاب فلا زكاة عليه. بارك الله فيك. فأذكر بأن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، فمعناه يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا من وحدتم ربكم سبحانه وأقررتم بملائكته وأقررتم بكتبه وبقضائه وبقدره، يا هؤلاء. ثم يأتي بعد ذلك الخطاب. فمن تذكير الشخص بما فيه من خير عندنا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا. كل هذه فيها استجاشات للناس بما فيه من خير، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيضا أثناء التخاطب مع الناس دوما اسأل الله أن يوفقك، اسأل الله أن يوفقك. فقد نتحرى الكلمات التي يرضى عنها الناس والتي نرى أن حالهم ينصلح بها، ولكننا لا نوفق لأننا غفلنا عن شيء، ألا وهو سؤال الله عز وجل التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل على بنك فيصل الإسلامي، وهل فعلا الشيخ علي الثالوث اللهم صل على النبي في لجنة مراقبة شرعية على نفس البنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالذي أراه وبعد البحث في أمر هذا البنك المذكور وكثير من البنوك أن التعامل معه كالتعامل مع غيره، وأن المعاملات فيه تشوبها الشوائب، وأنصح بالبعد عنه عن كل البنوك. أما عن فضيلة الشيخ الوالد علي الثالوث وفقه الله لكل خير، فلا أوافقه أبدا فيما ذهب إليه من القول الحسن في هذا البنك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. هذا وأذكر أننا في التعاملات مع الناس، ولكي ننجح في تعاملاتنا مع الناس ننتقي الألفاظ الطيبة، ومع انتقائنا لها نسأل الله أن يوفقنا، فإن الشخص قد يريد الإصلاح ويغفل عن سؤال الله التوفيق فلا يوفق. السلام عليكم.
عليكم السلام
وبركاته. نعم. أيها
الشيخ، لو سمحت ممكن أسأل على قناة اسمها قناة الفتح، يعني في ناس بيتفرجوا عليها كتير، ففي واحدة قالت لي
ان
هي ايه
الشكل بيجي عليها. على اي حال المؤاخذات عليها كثيرة جدا، ف ليتك تعكفين على قنوات السنة والاتباع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الاتباع لكتاب الله عز وجل. أقول بالله تعالى التوفيق إن نبي الله شعيبا عليه الصلاة والسلام قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فقد يريد الشخص الإصلاح لكن لن يوفق إلا إذا وفقه الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
اتفضل.
أريد أن أسأل عن التعليم المفتوح، على علم أنه هناك يعني التعليم العام الطلبة يذاكرون ويجتهدون وغير ذلك، والتعليم المفتوح فيه ما فيه من الغش وغير ذلك. هذا سؤال. والسؤال الثاني أريد أن أسأل عن
عفوا أنت تسأل عن الغش أو عن التعليم المفتوح؟
التعليم المفتوح عامة لي بعض الزملاء يقولون أنهم يدخلون في الامتحانات في آخر الترم بالكتب ويغشون وغير ذلك، ومساواة التعليم المفتوح بما فيه من التعليم العام.
هذه مسألة ليست من تخصصي، لكن الذي هو تخصصي أن أقول لك
فضيلة الشيخ، طب كلية الحقوق أو دراسة القانون والعمل بالمحاماة، مع العلم أن المحامي أحيانا يفعل ما يفعل حتى يخرج موكله من الأحكام وغير ذلك يعني. وجزاكم الله عنا خيرا.
وجزاك الله مثله. إن كنت تسأل عن التعليم المفتوح فلا نستطيع أن نحرمه، إنما الذي يحرم الغش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. لكن إن كنت تسأل عن مفاضلات فلا بد أن تذكر الشيء حتى نفاضل بين الشيئين وفقك الله. أما عن دراسة الحقوق وقد أصبحت مما يعم بها البلوى، إذا كان الشخص سيدافع عن الحق يرد الحقوق إلى أصحابها ويسعى في إقامة العدل، فلا بأس بمثل هذه الوسائل لعموم البلوى. أما إذا كان الشخص لا يأمن على نفسه من ذلك وستؤثر على دينه وسيضعف، فالبعد أسلم للدين، والله أعلم. السلام عليكم. فأقول بالله تعالى التوفيق في خطابنا مع الناس علينا أن نسأل الله التوفيق. وأذكر ليحرر موطنه أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما ذهب إلى مناظرة النصارى في بعض الأماكن قال فأخذت لذلك عدتي من الاستغفار ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن العلم بالمسألة التي أريد أن أناظرهم فيها، مع سؤال الله التوفيق. ولنعم العدة أن يتجه الشخص يسأل ربه أن يوفقه وأن يسدد حجته، فهو ذاهب إلى مناظرة، فقد يكون للنفس حظ في الانتصار، فهو يريد أن يخلص العمل كله لله، فيسأل الله أن يخلص عمله له وأن يسدده ويستغفر، لأن بذنبي عدوي يتسلط علي، بذنبي تنقطع حجتي. ولذا أهل الإيمان لما برزوا لأعدائهم قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت عايز أطرح حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
أنا زوجي توفي وكده وأنا يعني هتزوج ومعايا ولد، فأول ولد ده بيطالوا معيش، فإيه حدود التصرف بالفلوس يعني؟
أموال يتيم تأخذي منها.
بعد ما خلصت السؤال الثاني حضرتك ترد علي عن طريق التلفزيون، وأنا في إن شاء الله في الجنة هكون مع أنهي زوج فيهم، وإيه حدود التفكير في الزوج اللي توفي يعني هو
مازال
في قلبي، يعني ايه حدود
التفكير فيه؟ يا اختي انت تتزوجي لازم تأذي الزوج الجديد وتقولي زوجي مازال في قلبي. خلي في قلبك في قلبك، بارك الله فيك، الذي في القلب لا تؤخذي عليه. اما اذا دخلت الجنة مع من ستكوني الله اعلم مع من ستكوني، والنصوص الواردة في ذلك انها مع احسنهما خلقا او مع الآخر منهما، كلها لا تثبت عن رسول الله، وعملك هو الأنيس لك والجليس لك، فإذا كان زوجك صالحا وأنت لست بصالحة لن ينفعك الزوج كثيرا، فحرصي على صالح العمل واتركي ما وراء ذلك لله. أما الحديثان لأحسنهما خلقا أو لآخرهما، كل ذلك ضعيف لا يثبت. ولا تؤذي مشاعر الزوج الذي سيتزوجك بذكر الزوج الأول، اسأل الله أن يرحمه في خلواتك، بارك الله فيك. أما المال مال الطفل، خذي منه قدر الحاجة للإنفاق عليه والذخير له الباقي إن زاد، والله أعلم. السلام عليكم.
بارك الله في العلامة مصطفى العدوي.
الله يغفر لي ولك، لست بعلامة ولا شيء، بارك الله فيك.
عندي أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما الفرق بين خلق وبرأ وزرع؟ السؤال الثاني، إذا كان حديث دس جبريل السين في فم فرعون يصح موقوفا على ابن عباس، فهل يأخذ حكم المرفوع؟ السؤال الثالث، قال ابن المنادي في أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي كتب عنه بإغماض، فما معنى بإغماض أو على إغماض؟ السؤال الرابع، قال أحد الشيوخ تقريبا في الأكاديمية الإسلامية إن وهيب بن خالد من أثبت أصحاب سهيل بن أبي صالح لأنه كان ملازما له، فأين أجد هذا الكلام مسندا في كتب الجرح والتعديل؟ وإن ثبت هذا الكلام فهل هذا يعني أنه تجنب ما رواه سهيل بعد أن ساء حفظه؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثله. الحمد لله. ثلاثة لا أمان لهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما تفريق بين خلق وبرأ وزرأ، فأحيانا تتحد هذه الكلمات في معانيها وأحيانا تختلف، فأذكر بالاختلاف بشيء مثال تقريبي. يعني ممكن شخص يصمم على ورقة صورة ماكينة معينة، ماكينة من الماكينات، أو صورة دولاب معين، أو صورة مكتب معين، يرسمه رسما جيدا، لكن لا يستطيع أن ينفذه، لا يستطيع أن ينفذه عند التصنيع. فالمرحلة الأولى خلق، والثانية برأ. كل خالق الباري يصور وينفذ ما أراده سبحانه وتعالى. فكذا قال بعض أهل العلم، يعني من ناحية التصميم والتنفيذ كشيء تقريبي لهذا المعنى، كشيء تقريبي. وإن كان بعض الخلق يخلق ثم لا يفري، وفي بعض الأبيات ثم لا يبري، فالخالق يخلق، أحيانا تتحد كلمة الخالق مع البارئ في المعنى، وأحيانا تكون الخالق تختلف عن البارئ. خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، فيقولون هنا برأ سبحانه وتعالى البرية الخلق. كأن البعض يقولون خلق آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، فبعد النفخ قال زرأ أو برأ، والله أعلم. أيضا حديث إلى طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إذا سمحت يا شيخنا أريد رقم تليفون.
خذهم الأخوة إن شاء الله. يقول الأخ، إذا لم يكن حديث الطين أن جبريل كان يأخذ من طين البحر ويدس في فم فرعون حتى لا ينطق الشهادة، إذا كان ضعيفا وقاله ابن عباس رضي الله عنهما، هل له حكم المرفوع؟ أقول ليس له حكم المرفوع لاحتمالية تلقيه من الإسرائيليات، والإسرائيليات منها ما يصدق ومنها ما لا يصدق. أما معنى كلمة إغماض قبلت هذا الأمر على إغماض أو كتبت عن فلان على إغماض، يعني إغماض معناها غض الطرف عن العيوب التي فيه. فكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني إذا كان عندك مال أنفق من طيب المال. عندك مثلا يعني افترض أن عندك سلعة من السلع، لا تذهب إلى أرض سلعة وتخرجها كزكاة أو صدقة، فإن هذه إذا أهديت إليك لن تأخذها إلا إذا غضضت الطرف، غمضت العين عن العيب الذي فيها. فقوله إلا أن تغمضوا فيه تغض الطرف عن الأخطاء والعيوب التي فيه. أما سؤالك الرابع عن وهيب بن خالد وأين تجد أنه أثبت الناس في سهيل بن أبي صالح، عليك بترجمة الشيخين، ترجمة وهيب بن خالد من كتب الجرح والتعديل عموما، وترجمة وهيب بن خالد من كتب الجرح والتعديل عموما. أما حديث ثلاثة لا أمان لهم ما مر علي بهذا القدر المختصر، ولا أعرف حديثا صحيحا مطلعه هذا الطالع، والله أعلم. السلام عليكم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
بارك الله فيك
وفيك
وجزاكم الله خيرا عنا يا رب.
وياك.
عندي سؤالين لو تكرمت.
اتفضل.
السؤال الأول، قرأ أحد زملائي في جريدة الوطن بيان للدعوة السلفية في بعض أمور يعني بننأى بها للدعوة السلفية، فنريد من حضرتك يعني قراءة هذا البيان والرد عليه من فضيلتك. يعني
أنا ما أعرف ما المطلوب. أنا
ما بقول لحضرتك يعني حضرتك اطلع على هذا البيان وترد علينا فيه بعد كده يعني.
إن استطعت جزاك الله
إن شاء الله رب العالمين. السؤال الثاني وهو بالنسبة للعقيقة، بشروطها تذبح من أول يوم بعد معرفة المولود ذكر أو أنثى، ولا سابع يوم أولى؟
سابع يوم أولى.
طب طريقة توزيعها شيخ الله يبارك فيه؟
ليس هناك نص ملزم بطريقة معينة، والأمر فيها على الاتساع. السلام عليكم. فكما أسلفت علي وكي أنجح في طريقة تعاملي مع الناس وطريقة خطابي مع الناس، أن أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأن أسأله السداد في الكلمات التي سألقيها أو في الخطاب الذي سأخطبه أو في المكالمة التي سأتكلم بها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي انا عندي الذهب معايا مع المدام دافي 93 جرام من الذهب، بس هو ذهب زينة، هل يتخرج عليه زكاة؟
عيار كام؟
21.
طيب. طب
السؤال تاني، انا معايا مبلغ تاني من المال، هل المبلغ دوت ازوده على حق الذهب ولا لازم دوت يزيد يبقى له نصاب لوحده؟
الذهب هذا حقك او حق زوجتك؟
نعم.
الذهب
بتاعنا يعني، هو بتاع زوجتي يعني، انا
لا يعني عفوا، انت اهديته لها اصبح ملكا لها او ملكا لك؟
لا، هو معنا احنا الاثنين يعني.
لا، ما في معنا احنا الاثنين الان. اذا قدر الله عليكم شيء، الذهب من حقك او من حقها؟
لا، من حقها، من حق زوجها،
من حقها. اذا هي التي ستخرج عليه زكاة، لكن 93 جرام لم تبلغ النصاب من عيار 21، فعيار 21 97.2 جرام. 97.2
كام حضرتك؟ طب انا دلوقتي انا معايا 93.
لا، ليس عليهم زكاة. بعدين ألفت نظرك إلى شيء، أنت معي؟ الصواب عندي ليس عندي، أخوكم يقول عندي، وهذه لغة أكثر أهل مصر، والصواب عندي، ما عندي ما تستعجلون به، ليس ما عندي إنما ما عندي، هذا الصواب. ما عندكم ينفذ، ليس ما عندكم ينفذ، لا، بل بكسر العين، معي ما عندي، هذا الصواب حتى يصحح. كذلك كلمة المدام، لماذا تعدل عن زوجتي إلى المدام؟ يعني تترك لغة القرآن الكريم وسنة النبي الأمين وتذهب إلى لغة بلفور المشؤوم وملاحم بيجن، لماذا؟ عندي سنة رسولي وعندي كتاب الله أولى من المدام والسستر والطنط والأنكل والتيتا والتينا والنيزة وغير ذلك. فعظم اللغة التي جاءت في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما الذهب فليس على زوجتك زكاة، لأن 93 جرام واثنين من عشر من عيار 21 لم تبلغ النصاب. بارك الله فيك وحفظك الله. وختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها. طيب، آخر اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلتنا؟
الحمد لله.
الله يجزيك عن الخير يا رب، انت والأمة كلها.
وإياك، تفضل.
من فضل حضرتك، أنا أعمل خارج مصر وأنا متزوج.
نعم.
ولا أستطيع يعني أبعد عن أهلي.
طيب.
وأرى أني أذنب ذنبا عظيما يعني بسبب بعد عن أهلي.
السؤال ما هو؟
سؤال حضرتك، أنا أعمل خارج مصر، بقول لحضرتك.
طيب ترجع، إيه المشكلة يعني؟ يعني ارجع وخذها معك.
لا أستطيع أخذها يعني، حتى الظروف لا تسمح لنا أخذها يعني، الظروف المادية.
يعني أنا أنت بين أمرين، إما أن ترجع إلى أهلك، وإما أن تأخذها معك، وإما أن تصبر، هذا الأمر الثالث. أسأل الله أن يفرج همك يا رب. ختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد ومباركة وميمونة، اللهم أمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نصارى مصر للتوحيد، توحيد ربهم وخالقهم وباريهم، وأن يرفضوا هذا الذي هم فيه من قولهم أن المسيح ابن الله. فربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وذكرهم بأنهم يشهدون على الله شهادة زور إذ قالوا إن المسيح ابن الله، فهذه شهادة زور ستكتب شهادتكم وتسألون. فجدير بكم أن تتقوا الله في أنفسكم، فأجسامكم لا تقوى على النار عياذا بالله من النار. ونحن وأنتم ما نحن إلا عبيد لله خالقنا وبارينا سبحانه وتعالى. هذا. وأذكر أيضا الصوفية بأن يتقوا الله في أنفسهم، ويسأل الذي يسأل هو الله سبحانه وتعالى، أما رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكشف ضرا ولا يجلب نفعا إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى، وقد مات عليه الصلاة والسلام، شفاعته لا تنال إلا بإذن الله سبحانه. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، فلا تقول مدد يا رسول الله، ولا مدد يا بدوي، ولا يا حسن، ولا يا حسين، ولا غير ذلك، فهذا ضلال. إذ الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمر هذه البلاد للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحذره وأذكره بالله أن يتقي الله في نفسه وفي بلده، وأن يرفض هذه الديمقراطية الدنسة الملوثة، وأن يقبل على الله إذ الله قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقد قال تعالى: لمن هو خير منا جميعا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أسأل الله سبحانه أن يسلم المسلمين في سوريا وفي بورما وفي غزة وفي سائر بلاد العالم آمين، وأن يجمع بينهم على كتابه وسنة رسوله الأمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بذكر الله ذكرا كثيرا والاستغفار بكرة وأصيلا والتسبيح بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد مع رد المظالم إلى أهلها. وأذكر المسجونين المسؤولين المصريين القدامى الذين أودعوا في غيب السجون أو سلموا منها بتقوى الله وبأن يردوا المظالم إلى أهلها مع الاستغفار وعدم اليأس من رحمة الله، بقيد رد المظالم إلى أهلها قدر الاستطاعة والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. جمعنا الله والمسلمين على كتابه وسنة رسوله، وهدى الله أهل بلادنا، هدى الله نصارى مصر لكل ما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم، ألا وهو توحيد خالقهم وباريهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمتنا حسن الفضائل.